وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا فيما إذا دار الضرر بين شخصين، كما في مسألة القدر والداب. قلنا هنا توجد ثلاث حالات: فتارة يفترض أن ذلك بفعل أحدهما، أحد المالكين، وأخرى بفعل إنسان أجنبي، وثالثة بعامل خارجي طبيعي، كما إذا هي الدابة أدخلت دابة وكحة كانت. بينا حكم الأول، حكم الثاني، وصلنا علما إلى حكم الثالث. إذا الدابة هي كانت وكيعة وأدخلت رأسها، فما هو الموقف في مثل هذه الحالة؟ قلنا إذا رضى الطرفان بهذا الوضع، هذا المالك وهذا المالك، قال بقيهم وإجي. إشلون؟ قال الناس يجون يعاينون، نحصل فلوس من وراء هذا الناس مثلا أو لشيء آخر. سموه مهم، إن رضي الحق لا يعدوهما فلا مشكلة. وإذا فرض على أنه أراد التخليص، وفي مثل هذه الحالة التخليص راح يسبب تلف، شيء من التلف، قد في الحيوان قد ماذا في القدر، الخسارة، الغرامة على من تكون، على صاحب. والمفروض القضية بعامل طبيعي، لأنه هو أحدهما أدخل رأس الحيوان في القدر، لا هو الحيوان مدري وكيعه إلى آخره. الخسارة على من تكون؟ الاحتمال الأول الذي ذكرناه، من سلم ماله بالتخليص هو الخسارة يتحملها، أو ذاك الذي لم يسلم ماله لا يتحمل شيء من الخسارة. علقنا عليه بما تقدم، قال الذي لم يسلم ماله هم استفاد شيء، وبالتالي خلص ماله وصار عنده جاي مو فائدة، فهذه هم ما تفائدة. فلا معنى لأن نقول على أنه فقط الخسارة تكون على من سلم ماله، لأن والحال يأتي الإشكال والاعتراض بأن الآخر استفاد. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نوزع الخسارة عليهما بالتساوي، بالنص. يا بليش لقاعدة العدل والإنصاف ولرواية السكوني. رواية السكوني قرأناها في المحاضرة السابقة. قد يشكل على قاعدة العدل والإنصاف بأنها من جراب النور، يعني ما لها أساس، منين هذه؟ مستندها ماذا؟ لا شيء سوى حلاوة ألفاظها. بعض مرات ترى حلاوة الألفاظ ماكو، أم تأثر يا أخي العزيز؟ قلنا هكذا قد يقال. وفي الرد على ذلك، هاي محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، نقول يوجد لها مستندان. قاعدة العدل والإنصاف يوجد لها مستندان. المستند الأول البناء العقلائي، فإن البناء العقلائي منعقد على أنه لا بد في أمثال هذه الحالات من تقسيم الخسارة بشكل منصف وبنحو العادل. فهذا بناء عقلائي موجود عليه، ما نحتاج لا آية ولا رواية. وحيث إنه لا ردع عن هذا البناء العقلائي فيثبت بذلك إمضاؤه. إذن قاعدة العادل والإنصاف بمضمونها مصاديقها شلون تريد تطبقها هي قضية ثانية. التقسيم لابد وأن يكون بالعدل والإنصاف، وكل تصرف لابد وأن يكون اتجاه الغير بنحو العدل والإنصاف. هذا مقبول؟ هل هي بناء العقل؟ أكو واحد يشكك فيه؟ هذا مو عاقل. وحيث لا ردع فيثبت بذلك الإمضاء، هذا بالنسبة لمن؟ إلى المستند الأول لقاعدة العدل والإنصاف، وهو البناء العقلائي غير المردوع عنه الذي لازمه لازم عدم الردع الإمضاء والقبول بهذا البناء العقلائي ويكون حجة. الدليل الثاني على هذه القاعدة، قاعدة العدل والإنصاف، بعض الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، النساء 58، أو الآية الأخرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أي والإحسان ما لنا شغل بها، يأمر بالعدل يعني بالتصرف المعتدل والعدل الذي ليس فيه حيف ولا ظلم. فهذه بإطلاقها هاي الآيتان، هذه همات الآية في سورة النحل رقم 90، رقم الآية 90. فكلتا الآيتين بإطلاقهما بعمومهما، ما أدري شو تقول، تشملان قاعدة العدل والإنصاف. فدائما تقسيم الأرباح بالعدل والإنصاف، تقسيم الخسارة همات بالعدل والإنصاف، وكل تقسيم لابد وأن يكون بالعدل والإنصاف. هنا همات نقول على أنه لابد وأن يكون تقسيم الخسارة على صاحب الدابة وعلى صاحب القدر بالعدل والإنصاف. حس مصداق العدل والإنصاف شلون يصير؟ إيش هذه قضية ثانية، لكن مو الخسارة كلها تكون على من؟ على واحد دون الآخر، بل لابد وأن تكون عليهما بنحو العدل والإنصاف بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف التي مستندها أمران: الارتكاز العقلائي المنظى، وهذه الآيات الكريمة. إذن التمسك بهذه القاعدة تام، قاعدة العدل والإنصاف. لكن مصداق العدل والإنصاف كيف يكون؟ ما هو؟ فالكلام ليس في الكبرى، يعني لابد وأن يكون السير والتقسيم دائما بمقتضى العدل والإنصاف. هذه الكبرى ينبغي أن تكون مسلمة، إنما الكلام في صغراها. صاحب المدعى في الاحتمال الثاني إيش كان؟ قال: تقسم الخسارة عليهما بالسوية. بالسوية، بعد مرة ثالثة أقوله بالسوية. ونحن نقول: من قال بالسوية هو مقتضى العدل والإنصاف؟ من قال ذلك؟ كلا، ليس دائما التقسيم بالسوية هو مقتضى العدل والإنصاف، بل لابد من ملاحظة النسبة. فلو فرضنا مثلا، أخذ مثال لذلك، أنا عندي 99 درهم أو دينار، سته ليش الدرهم؟ قول بالدنانير. او انت ايش قد عندك؟ عندك دينار، اوضعت هذا الدينار يم 99، بس ليش تضع يم هنا واخبطته؟ بل كتي فرخ يعني غشنه انخبطن ما يتميز. الصبحية صبحنا الصبح جاي الحرام يبايك فرد دينار، هسه من باب المثال الذي نقصده حتى نوضح المطلب، نفترض فرد دينار، لا تقول لي هسه شيخنا هو حرامي هو يجيبوك دينار يا كل الصرة يبوك، هسه حرامي كان منصف شال واحد وفي الزينة احنا من النوم وشرد هو راد يبوك ان كل ان شرد، هسه شي لك شغل انت ليش تناقش بالمثال؟ هذا الدينار الذي باق عليه من ينحسب مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، مقتضى قاعدة ايه هتش بعد كلنا حسبة على ذاك أبو الدينار، كلنا حسبة على هذا أبو 99 دينار، شنو رأيك المبارك؟ مقتضى العدل والإنصاف هنا أن نقول على أنه هذا الدينار التالف يقسم بالنسبة على الطرفين، فالذي عنده 99 مقتضى العدل والإنصاف شنو؟ نقول يخسر 99 جزء من الدينار الواحد المسروق، أو ذاك الذي عد دينار واحد يخسر شقد؟ جزء واحد، في جزء واحد من الدينار، فتسعة وتسعين يعني نقسم الدينار إلى 100 قسم، افترض هو 100 درهم الدينار، افترض الساد ساعدنا يقول ما يخالف، فيصير خسارة 99 درهم إعلاما على أبو 99 دينار، أو درهم واحد على أبو الدينار، هذا مقتضى العدل والإنصاف وليس مقتضى العدل والإنصاف عن هذا الدينار الذي سرق الحرامي، نقول نص يصير على هذا أو نص يصير على هذا، لا أبويا مو هذا مقتضى العدل والإنصاف، احنا سلمنا بكبرى قاعدة العدل والإنصاف مقبولة ولكن مصداقها في مقام التقسيم شلون؟ مصداقها كما أشرنا وهو أن هذا الدينار الواحد 99 جزء من عنده خسارته تكون على صاحب 99 دينار، أو هذا الذي إلى دينار واحد جزء واحد من الدينار الواحد من 100 جزء تكون الخسارة عليه، وهكذا الحال في مقامنا، يعني لما الدابة أدخلت رأسها في القدر وحصل بذلك خسارة ليس مقتضى العدل والإنصاف أن نقسم الخسارة إلى نصفين، نصف على هذا أو نصف على ذاك، بل لا بد من ملاحظة قيمة هذا وقيمة هذا ثم نأخذ بالنسبة ونوزع بالنسبة. إذن صار واضحا أن قاعدة العادل والإنصاف مقبولة ولكن مصداقها الخارجي ليس التقسيم بنحو التنصيف كما كان مدعي الاحتمال الثاني يدعي ثالثة، ولا يخفى لطف هذا مطلب بقية الحديث إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كلمات الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه التواضع نعمة لا يحسد عليها. ويا جميل، التواضع نعمة. إيش ليش لا يحسد عليها؟ واقعهم كذلك كما قال الإمام، ولكن لماذا لا يحسد المتواضع على؟ لعله لسببين. السبب الأول، الناس لا يرونها، لا يرونها نعمة. أي غفلة أكو عن كونها نعمة، فلذلك لا يحسد المتواضع على تواضعه. ولعل هناك سبب ثاني، صحيح هي نعمة، لكن النعم على قسمين، أكو نعم يتقاتل عليها، يتصارع عليها، وأكو نعم ليست كذلك. والتواضع من النعم التي لا يتقاتل عليها، فلذلك لا يعدها الناس، لا يحسد الناس المتواضع على تواضعه. هسه هذه قضية غير مهمة. قضية ثانية، التواضع له شكلان، نحوان، وجودان. تواضع على مستوى السلوك الخارجي، وهذا نعرفه، أكو بعض الناس تشوفه متواضع في سلوكه الخارجي، ما عنده تصرفات ملفتة للنظر، تصرفات عادية في ملبسه، في مركبه، في مسكنه، في إلى آخره. وأكو تواضع بنحو ثاني، من الأعماق، من الداخل، وهذا هو المهم. وكل مؤمن لا بد وأن يتحلى بهذا النحو من التواضع، وبالأخص طالب العلم. ما هو هذا النحو من التواضع؟ أن أشعر من داخل أني أنا الأفضل عند الله عز وجل، أو غيري، هذا الإنسان الذي يسير في الشارع، أو ذلك الحمال، أو ذلك الكناس، أنا أفضل يا الكناس. هاي قضية من الداخل بعد. قد واحد يتصور، لا أنا دارس، أدرس، ما أدري شنو، سماحة فلان، أنا أفضل من الكناس هذا، من الحمال. الجواب له، لعل الحمال أفضل عند الله عز وجل مني ومن أمثال. إيه من أمالي يا شغل، مني أنا المهم، مني. أي إنسان يقدم علي أمامي، يقدم لي، حتى لو كان إنسانا منحرفا، حتى لو إنسان منحرف، إيه أنا ما أقدر أقول أنا أفضل منه عند الله عز وجل. لعله هذا قائم فرد عمل قبله الله عز وجل منه، ولكن لم يقبل أعمالي. هذا الاحتمال موجود أو لا؟ إذن التواضع الحقيقي ما يكون من داخل. وتعالوا يا إخوتي ويا أعزتي ويا أحبتي، لنتواضع من داخل، يعني لا نرى مزية لأنفسنا على أي واحد من الناس. وكل إنسان يأتي أقول لعله هو أفضل عند الله عز وجل مني. هذه قضية مهمة، هذه تأثر على السلوك، على سلوكك وعلى سلوكي تأثر. إذا اعتقدت أن أي إنسان آخر لعله أفضل مني، حتى السارق، حتى 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 أي إنسان، أنا ما أدري، ما أقدر أقول أنا أفضل عند الله. قلت لك لعل حتى السارق مسوي له فرد عمل، الله عز وجل يتوب عليه وعليه قد لا يتوب. ليش هيم الله عز وجل؟ هذه نقطة مهمة. لا ترى لأحد عليك، لك عليه، لك عليه مزيد، بل يحتمل أن يكون هو صاحب المزيد. في مرة من المرات نقلت في عدة الداعي، موجود هاي الرواية أيضا، أن الله عز وجل في المناجات قال لموسى اذهب وائتني فرد واحد الذي أنت أفضل منه، يعاين هذا، قال لا لعل هذا أفضل مني، يعاين هذا لعله، بعدين شاف له فرد كلب أجرب، هو كلب هذا وجرب همات مرض الجرب صاحبه، راد يجيبه أو يقول أنا أفضل من هذا، بعدين بنص الطريق قال لعله لا هو هذا أفضل عند الله مني، تركه. هكذا ينبغي أن نكون يا أعزتي ويا إخوتي، وهذه قضية مهمة جدا وتؤثر على السلوك. هاي شيء. والشيء الآخر الذي أقوله في هذا المجال، التواضع ينبغي أن يكون عندي وعندك في الأعماق، أو قلنا في السلوك، ولكن لا ينبغي أن يبلغ التواضع حدا منبوذا، حدا منبوذا، ذاك لا، ذاك تواضع مرفوض، فالتفت إلى ذلك. يعني شلون؟ مثلا ألبس ملابس رثة، لا 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 لا، ليش تلبس ملابس رثة؟ هذا تواضع مرفوض، البس ملابس جيدة لكن ليست بالدرجة العالية، بالدرجة المناسبة. سيارة اكو عندك همات بالشكل المناسب، مو انه تصير السيارة شنو كل ساعة ويجون يدفعوها من وراء، لا لا تركها هيك سيارة لن تكون عندك همات، هذا تواضع مذموم. لا هذا زين أو ولا تركب لك سيارة الذي بالدرجة العالية ملوكية، ذاك همات ليس بصحيح، اركب السيارة الذي هي ولتكن لك سيارة مناسبة. الدار همات كذلك، لا الدار الذي كذا فخمة جدا ولا الدار الذي جدا تريد أن تقع، هذا مو صحيح، المناسبة المتواضعة بالشكل المناسب. هكذا ينبغي أن يكون التصرف. ومن أحد أنحاء التواضع الذي ينبغي الالتفات إليه، إذا ردت هما تؤلف مؤلفة تطبع لك في الكتاب، خشكوا بها اطبع كتاب ما بي فرد شيء، لكن على الغلاف لا تخلي لك شيء يسمونه، اي ماكو داعي، ماكو داعي، القاب والسطر لك فرد شنو، هذا هم لا داعي اليه. قلنا مثل شيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله تعالى عليه، الف الهدى الى دين المصطفى، هذا الكتاب القيم في في سامراء في مدرسة المجدد الشيرازي الطبعة الأولى. هكذا كان، من كان عنده سؤال فليرسل على العنوان التالي: سامراء مدرسة السيد المجدد الشيرازي كاتب الهدى. شنو هالتواضع؟ هذا معنى جميل. حس لا هيك همات كل الزايد، ولا تخلي لك الألقاب يا أخي اتركها، هي ما تجيب لك أقول لك القدسية والعظمة. أنت عظمتك إذا تجي هي تأتي من الله عز وجل، لا من خلال هذه الألفاظ والألقاب. وينبغي للمؤمن أن يكون أشد تواضعا وأشد وأشد لوالديه، لوالديه. قد أنا سماحة فلان، شلون ويا والدي مثلا؟ ايه هتشي، لا 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 لا، اقدم له حذائه. ايه وانظف له حذائه. ولا تقولن انا وانا، كالخادم اكون لوالدي رغم عني سماحة فلان. اي السماحة خليها على جانب مع الوالدين، أو إذا سويت همات هذا الشيء لعله إلى آثار وضعية تستفيد من وراء ذلك. وشيء آخر أقول: تحصيل صفة التواضع ليس بالأمر السهل، مو سهل. النفوس غالبا مجبولة، غالبا مجبولة على حب العظمة والفخفخة أو يحب واحد الألقاب. وإذا بعثوا لي همات فرد رسالة، فرد كارت دعوة، ما أدري شنو، للحضور في حفلة مال زواج، مال ما أدري شنو، ما كاتبي لي زين، لا ما كاتبي لي زين، لا يكتبوا لي زين، مو مهم، لا تتأثر أنت من هذه الناحية. التواضع على هذا المستوى ليس بالأمر السهل. شلون؟ ماذا أصنع؟ ماذا أصنع حتى بلكت أحصل شيء من صفة التواضع؟ لذ بالله عز وجل. الله عز وجل هو الملاذ الأوحد والوحيد، أطلب منه أن يعينك على ذلك، وقل بلسان صادق: اللهم في نفسي فذللني، وفي أعين الناس فعظمني. وأتوجه تارة أخرى إلى الله عز وجل وأقول: اللهم ما بنا من نعمة فمنك، أنت الوحيد، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلهي زد علي في نعمك وبارك لي ولجميع إخواني وأحبتي وأعزتي في جميع أمورنا بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.